الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 53 من جامع الترمذي وهو الثاني من أبواب السفر. قال: باب ما جاء في صلاة الاستسقاء. سميت بالاستسقاء لأن المصلي لها يطلب السقيا من الله، سقيا الماء. والاستسقاء له صور: الأولى الدعاء المجرد، وهي قول القائل: اللهم اسقنا الغيث أو اللهم اسقنا. الثاني الدعاء في خطبة الجمعة. الثالث الخروج إلى المصلى والقيام بخطبة وصلاة، وهذا أكمل الأنواع. ويجوز أن تدعو الله عز وجل بالمطر والغيث في أي وقت كان. قال: بالسند المتصل حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه عبد الله بن زيد بن عاصم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج بالناس يستسقي فصلى بهم ركعتين، جهر بالقراءة فيهما وحول رداءه ورفع يديه واستسقى واستقبل القبلة. خرجه البخاري ومسلم، وهو عند النسائي وأبي داود بن ماجه ومالك والدارمي. والحديث تضمن عدة سنن لصلاة الاستسقاء: الأولى الخروج إلى الصحراء، الثاني أن صلاة الاستسقاء ركعتان يجهر فيهما بالقراءة، الثالث الخطبة للاستسقاء وتكون قبل الصلاة على الصحيح وهي خطبة واحدة. حديث عائشة عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى يوما وعدهم فيه، ثم رقى المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أيها الناس، إنكم شكوتم إلي جدب دياركم وتأخر المطر عن إبانه، وإن ربكم قال: أدعوني أستجب لكم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. ثم سأل الله عز وجل المطر، ثم نزل وصلى بهم ركعتين. الذي يليها تحويل الرداء، وليس تحويل القميص ولا العمامة ولا الجبة كما يفعله الكثير، وإنما تحويل الرداء لمن كان له رداء، وقد اختلفوا في سبب ذلك، فقيل من التفاؤل بتحول الحال وتغيره. التي يليها رفع اليدين عند الاستسقاء، بل جاء عن أنس أنه قال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رافعا يديه يدعو إلا في الاستسقاء. إلى هذا على سبيل المبالغة، وفيه كذلك استقبال القبلة عند الدعاء في غير ذلك. وهذا الحديث قد ذكره الإمام البخاري في عدة مواطن من صحيحه وبوب عليه، وقد جمعنا ما يتعلق بتبويبات البخاري وما إليها من الأحكام في رسالتنا إتحاف النبلاء في أحكام صلاة الاستسقاء. قال في الباب عن ابن عباس وأبي هريرة وأنس وأبي اللحم على أبو عيسى حديث عبد الله بن زيد حديث حسن صحيح. أما حديث ابن عباس يعني حديث فيه ضعف، فيه مجهول، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الاستسقاء كصلاة العيد، خرجه الترمذي وغيره. وأما حديث أنس خرجه الطبراني في معجمه الأوسط فأصله الصحيح. وأما حديث عمير مولى أبي اللحم فسيأتي عند الترمذي وغيره. الحديث ليس حديث أبي اللحم على الصحيح، وإنما حديث مولاه عمير مولى أبي اللحم. وعلى هذا العمل عند أهل العلم، وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق واسمع عم عباد بن تميم هو عبد الله بن زيد بن عاصم المازني قال: أبو السند المتصل حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث بن سعد عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن يزيد بن عبد الله بن سامة بن الهاد الليثي ثقة عن عمير مولى أبي اللحم صحابي عن أبي اللحم اسم رجل من قدماء الصحابة، سمي بذلك لامتناعه من أكل اللحم أو لحم ما ذبح على النصف في الجاهلية، إلى اسمه عبد الله بن عبد الملك استشهد يوم حنين، أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أحجار الزيت يستسقي، موضع بالمدينة بالحرة، وهو مقنع بكفيه يدعو رفع اليدين عند الاستسقاء، وهذا فيه الاستسقاء بغير صلاة. وبه احتج الحنفية على عدم استنان صلاة الاستسقاء. خرجه أبو داود والنسائي وأحمد. قال أبو عيسى كذا قال قتيبة في هذا الحديث عن أبي اللحم، ولا نعرف له عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا هذا الحديث الواحد. وعمير مولى أبي اللحم قد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث وله صحبة، قال رحمه الله بالسند المتصل حدثنا قتيبة وابن سعيد قال حدثنا حاتم وهو ابن إسماعيل عن هشام بن إسحاق وهو ابن عبد الله بن كنانة عن أبيه قال أرسلني الوليد هذا هو هشام بن إسحاق عن أبيه هشام بن إسحاق مجهول وأيضا حديثه مخالف لما في الصحيحين عن أبيه قال أرسلني الوليد بن عقبة وهو أمير المدينة إلى ابن عباس السلام عن استسقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيت فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج متبذلا أي لابسا ثيابا بذة متواضعا في الظاهر متضرعا إلى الله بالمطر وفي بعضها متخشعا في الباطن حتى أتى المصلى فلم يخطب خطبتكم هذه ولكن لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير فصلى ركعتين كما كان يصلي في العيد خرجه النسائي وأبو داود بهذا اللفظ احتج من احتج به من أهل العلم على أن صلاة الاستسقاء كصلاة العيد سواء في عدد التكبيرات الزوائد وفي الخطبة بعد الصلاة فنحو ذلك من الأعمال والصحيح أن الحديث ضعيف كما بيناه في كتابنا المذكور قال في الفتح ويمكن الجمع بين مختلفة من الروايات في ذلك أنه صلى الله عليه وسلم بدأ بالدعاء ثم صلى ركعتين ثم خطب فاقتصر بعض الرواة على شيء وعبر بعضهم عن الدعاء بالخطبة فلذلك وقع الاختلاف والمرجح عند الشافعي والمالكي الشروع بالصلاة وعن أحمد رواية كذلك قال النووي به قال الجماهير فقال ليث بعد الخطبة كان مالك يقول به ثم رجع إلى قول الجماهير قال أصحابنا ولن قدم الخطبة على الصلاة صحتها ولكن الأفضل تقديم الصلاة كصلاة العيد وخطبتها وجاء في الأحاديث ما يقتضي جواز التقديم والتأخير واختلفت الرواية في ذلك عن الصحابة انتهى قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وبالسند المتصل حدثنا محمود بن غيلان الدمشقي قال حدثنا وكيع بن الجراح أبو سفيان عن سفيان عن هشام بن إسحاق بن عبد الله بن كنانة عن أبي فذكر نحوه وزاد فيه متخشعا خرجه النسائي وأحمد بن ماجه قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقال الشافعي قال يصلي صلاة الاستسقاء نحو صلاة العيدين يكبر في الركعة الأولى سبعا وفي الثانية خمسا احتج بحديث ابن عباس قال أبو عيسى وروي عن مالك بن أنس أنه قال لا يكبر في صلاة الاستسقاء كما يكبر في صلاة العيدين قال النعمان أبو حنيفة لا تصلى صلاة الاستسقاء ولا أمرهم بتحويل الرداء ولكن يدعون ويرجون في جملتهم قال أبو عيسى خالف السنة وهناك أحكام ذكرها أهل العلم في هذه المسألة تذكر في المطولات وليس هناك صور مخصوصة للقراءة في الاستسقاء له أن يقرأ بما شاء وليس هناك وقت مخصوص لصلاة الاستسقاء فيجوز أن يخرجوا متى شاءوا إلا أن بعض أهل العلم منع أهل الذمة أن يستسقوا في يوم مستقل حتى لا يقع المطر في يومهم فيفتن العامة بهم ولكن إذا أرادوا الاستسقاء مع المسلمين يخرجون في يوم المسلمين وأما سوق البقر معهم أو نحو ذلك مما يذبحونه فهذا ليس عليه دليل فإن أرادوا الصدقة فلا حرج فإن الصدقة من أسباب الفرج بعد الشدة وهكذا الصوم كثير من أهل العلم ذهب إلى أن الاستسقاء يكون في الاثنين أو الخميس حتى يقع منهم الصوم وتنوع العبادات قال باب ما جاء في صلاة الكسوف قال الكسوف والخسوف بمعنى وقيل الكسوف للشمس والخسوف للقمر وقيل غير ذلك من الأقوال فقد ألفت فيه رسالة مستقلة بعنوان الذهب المسبوك في أحكام الكسوف ذكرنا ما يتعلق بهذه الصلاة وقد وقع فيها اختلاف كثير بين العلماء لا سيما في هيئتها وكيفيتها وذلك لكثرة الأحاديث المختلفة فيها والصحيح أن جميع الأحاديث التي فيها الزيادة عن ركعتين كل ركعة في ركوعين أنها غير ثابتة سواء ما جاء في صحيح مسلم عن علي عن جابر عن ابن عباس كلها فيها كلام والثابت عن عائشة رضي الله عنها وجاء عن ابن عباس في رواية وجاء عن جابر في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف ركعتين في أربع ركوعات وأربع سجودات يجهر فيها بالقراءة ويطيل القراءة جدا ووقتها إذا كسفت الشمس أو القمر بليل أو نهار، وينتهى منها إذا جل الله عز وجل الكسوف أو خرج سلطان أحد الجرمين. فمثلا لو كسف القمر ثم صلى الناس فطلعت الشمس تنتهي الصلاة، لأن كسوف القمر انتهى بخروج سلطان النهار. وهكذا لو كسفت الشمس فصلوا الاستسقاء بينما هم يصلون غربت الشمس فيكملون صلاتهم ويسلمون. ومن قدر عليه أنه انتهى من الكسوف من الصلاة الكسوف قبل أن يجلى عن الشمس أو القمر فهناك آداب أخرى، منها التكبير والدعاء والصدقة ونحو ذلك. أما من قال بتكرار الصلاة ليس عليه دليل. قال في السند المتصل حدثنا محمد بن بشار بن دار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت مدلس عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى في كسوف فقرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثلاث مرات ثم سجد سجدتين والأخرى مثلها. خرجها النسائي وأبو داود وأحمد. هذه الرواية كما ترى شاذة، فحديث ابن عباس قد أخرجه الشيخان بغير هذه السياقة. ولفظ فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام قياما طويلا نحو من قراءة سورة البقرة ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع، فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم سجد، ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم رفع، فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم سجد ثم انصرف. قال الحافظ في التلخيص قال ابن حبان هذا الحديث ليس بصحيح لأنه من رواية حبيب بن أبي ثابت عن طاووس ولم يسمعه حبيب بن طاووس. وقال البيهقي حبيب وإن كان ثقة فإنه كان يدلس ولم يبين سماعه فيه من طاووس، وقد خالف سليمان الأحول فوقف وانتهى ما في التلخيص. قال الرافعي اشتهرت الرواية عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه في كل ركعتين ركوعين انتهى. قال الحافظ التلخيص كذا رواه الأئمة عن عائشة وأسماء بنت أبي بكر وعبد الله بن عمرو بن العاص وابن عباس وجابر وأبي موسى الأشعري وسمر بن جندب انتهى. قال رحمه الله في الباب عن علي وعائشة وعبد الله بن عمرو النعمان بن بشير والمغيرة بن شعبة وأبي مسعود وأبي بكر وسمر وأبي موسى الأشعري وأبي مسعود وأسماء بنت أبي بكر الصديق وابن عمر وقبيص الهلالي وجابر بن عبد الله وعبد الرحمن بن سمرة وأبي بن كعب. فبعض هذه الأحاديث فيها كلام، بعضها في الصحيحين. أما حديث علي فأخرجه أحمد لفظه قال كسفت الشمس صلى علي بالناس فقرأ ياسين ونحوها ثم ركع نحوا من قدر صورة، وفيه حتى صلى أربع ركوعات ثم قال سمع الله لمن حمد ثم سجد ثم قام للركعتين ففعل كفعله في الركعة الأولى، يعني أربع ركوعات سيكون ثمان ركوعات في ركعتين، هذا ضعيف. وقال مسلم في صحيحه بعد رواية حديث ابن عباس بلفظ صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كسفت الشمس ثمان ركعات في أربع سجدات، وعن علي مثل ذلك. وأما حديث عائشة فأخرجه الشيخان فيه فاستكمل أربع ركعات في أربع سجدات. وأما حديث عبد الله بن عمرو فأخرجه الشيخان لفظ لما كسفت الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم نودي عن الصلاة جامعة فركع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين في سجدة ثم قام فركع ركعتين في سجدة ثم جلي عن الشمس. وأما حديث النعمان بن بشير فأخرج أبو داود فجعل يصلي ركعتين، لكن هذا الحديث فيه ضعف سيأتي. رواه النسائي بلفظ صلوا كأحد الصلاة صليتموها من المكتوبة ركعتين، يعني هذا فيه نكارة من جهة أنك إذا صليت الكسوف بين الظهر والعصر تصليها كالظهر، وإذا صليت الكسوف بين مغرب وعشاء تصليها كالمغرب، وإذا صليت الكسوف بعد الفجر تصليها كالفجر. هذه ألفاظ غير صحيحة وعلة بالانقطاع كما في التلخيص. وأما حديث المغيرة بن شعبة أخرجه الشيخان ففيه فإذا رأيتموها فادعوا الله تعالى وصلوا حتى ينجلي. وأما حديث أبي مسعود فأخرجه مسلم، أما حديث أبي بكر فأخرجه البخاري ففيه فإذا رأيتموها فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم. وأما حديث سمرة فأخرجه الترمذي وأخرجه أبو داود النسائي. وأما حديث ابن مسعود فأخرجه البزار والطبراني في الكبير وفي حبيب بن حسان وهو ضعيف. وأما حديث أسماء بنت أبي بكر فأخرجه الشيخان، وأما حديث ابن عمر فأخرجه الشيخان أيضا. وأما حديث قبيص الهلالي فأخرجه أبو داود النسائي والحاكم بلفظ أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم ذلك فصلوها كأحد الصلاة صليتموها من المكتوبة، وأما حديث جابر بن عبد الله فأخرجه أحمد ومسلم وأبو داود فيه كانت أربع ركعات وأربع سجدات. أما حديث أبي موسى فأخرجه الشيخان. أما حديث عبد الرحمن بن سمرة فأخرجه مسلم. قال أبو أما حديث أبي بن كعب فأخرجه أبو داود وقرأ فيه فقرأ بسورة من الطوال فركع خمس ركعات وسجد سجدتين ثم قام الثانية فقرأ سورة من الطوال وركع خمس ركعات سجد سجدتين. وفي إسناد أبو جعفر واسمه عيسى بن عبد الله بن مهان الرازي ضعيف. قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح. وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى في كسوف أربع ركعات في أربع سجدات. وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق. تقدم أنه لا يثبت. قال واختلف أهل العلم في القراءة في صلاة الكسوف. فرأى بعض أهل العلم أن يسر بالقراءة فيها بالنهار، ورأى بعضهم أن يجهر بالقراءة فيها كنحو صلاة العيدين والجمعة. وبه يقول مالك وأحمد وإسحاق يرون الجهر فيها. قال الشافعي لا جهر فيها، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كلتا الروايتين. صح عنه أنه صلى الله عليه وسلم صلى أربع ركعات في أربع سجدات، وصح عنه أنه صلى ست ركعات في أربع سجدات. وهذا عند أهل العلم جائز على قدر الكسوف. هذا قول لبعضهم، قالوا إذا تأخر الكسوف يطيل الركعات. إن تطاول الكسوف فصلي ست ركعات في أربع سجدات فهو جائز، وإن صلى أربع ركعات في أربع سجدات وأطال القراءة فهو جائز. ويرى أصحابنا أن تصلى صلاة الكسوف في جماعة في كسوف الشمس والقمر، هو صحيح هذا الجماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاجتماع لهما. قال وبالسند المتصل حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس فأطال القراءة، ثم ركع فأطال الركوع، ثم رفع رأسه فأطال القراءة وهي دون الأولى، ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الأول. قال ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع رأسه فأطال القراءة وهي دون الأولى، ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الأول، ثم رفع رأسه فسجد، ثم فعل مثل ذلك في الركعة الثانية. أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وأبو داود بن ماجه وأحمد الدارمي ومالك. إطالة السجود جاءت أيضا من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. قال أبو عيسى وهذا حديث حسن صحيح. وبهذا الحديث يقول الشافعي وأحمد وإسحاق يرون صلاة الكسوف أربع ركعات في أربع سجدات، لو زاد إليها يرون صلاة الكسوف أربع ركعات في ركوعين وأربع سجدات. قال الشافعي يقرأ في الركعة الأولى بأم القرآن ونحو من سورة البقرة سرا كان بالنهار. الصحيح أنه يقرأ جهرا بنهار أو ليل، ثم ركع ركوعا طويلا نحو من القراءة، ثم رفع رأسه بتكبير وثبت قائما كما هو، وقرأ أيضا بأم القرآن ونحو من آل عمران. ثم ركع ركوعا طويلا نحو من القراءة، ثم رفع رأسه، ثم قال سمع الله لمن حمده، ثم سجد سجدتين تامتين، ويقيم في كل سجدة نحو مما قام في ركوعه، ثم قام فقرأ بأم القرآن ونحو من سورة النساء، ثم ركع ركوعا طويلا نحو من قراءته، ثم رفع رأسه بتكبير وثبت قائما، ثم قرأ نحو من سورة المائدة، ثم ركع ركوعا طويلا نحو من قراءته، ثم رفع فقال سمع الله لمن حمده، ثم سجد سجدتين، ثم تشهد وسلم. قال باب في ما جاء في صفة القراءة في الكسوف. قال حدثنا بالسند المتصل حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن الأسود بن قيس عن ثعلبة بن عباد، الأول ثقة والثاني مقبول كما في التقريب، عن سمرة بن جندب قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم في كسوف الآن أسمع له صوتا. هذا حديث ضعيف كما ترى لمجهول الحال الذي فيه ثعلبة بن عباد. خرجه النسائي وأبو داود بن ماجه. فقال في الباب عن عائشة رضي الله عنها أخرجه أبو داود في صلى بالناس فحذرت قراءته فرأيت أنه قرأ سورة البقرة. وفي سناد محمد بن إسحاق وقد تفرد به. قال أبو عيسى حديث سمرة بن جندب حديث حسن صحيح. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا وهو قول الشافعي. قال أبو السند المتصل حدثنا أبو بكر محمد بن أبان قال حدثنا إبراهيم بن صدقة عن سفيان بن حسين عن الزهري، رواية سفيان بن حسين عن الزهري ضعيفة، وإن كان سفيان في نفسه ثقة وكذلك الزهري. عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة وجهر بالقراءة فيها، متفق عليه، هذا هو الصحيح. ورواه أبو إسحاق الفزاري عن سفيان بن حسين نحوه. بهذا الحديث يقول مالك بن أنس وأحمد وإسحاق، وهذا هو القول الراجح. الله المستعان. إلى هنا بارك الله فيكم.